الحمد والكفاء والسلام على النبي الذي اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيته العظام والمستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، وما زلنا مع شعب الإيمان، وفي شعب الإيمان بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو عمرو الدمشقي يقول: سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: سألته ذنوني متى يكون العبد مفوضا؟ قال: إذا آيس من نفسه وفعله. والتجأ إلى الله تعالى في جميع أحواله لو لم يكن له علاقة سوى ربه. وأيضا روى عن حسن بن علوية يقول: سئل أبو يزيد متى يكون العبد متوكلا؟ قال: إذا قطع القلب عن كل علاقة موجودة ومفقودة. وأيضا في رواية قال أبو بكر الواسطي: سئل عن ماهية التوكل، قال: الصبر على طوارئ المحن، ثم التفويض، ثم التسليم، ثم الرضا، ثم الثقة. أما صدق التوكل فهو صدق الفاقة والافتقار يعني إلى الله عز وجل. وقال يحيى بن معاذ يقول: من طلب الفضل من غير ذي الفضل ندم. الله أكبر. وأن ذا الفضل هو الله عز وجل بقوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس. هنا أيضا مزلنا مع الكلام على أصل مسألة التوكل، أين كانت، كيف تصدق، كيف يصل بها الإنسان إلى مداها. عندما سئل أبو عمرو الدمشقي يقول: سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: سألت ذنون، وهو معروف بين القوم في أرباب السلوك، فهو معروف جدا بينهم، فقال: قالوا: متى يكون العبد مفوضا؟ قال: إذا أيس من نفسه وفعله والتجأ إلى الله تعالى في جميع أحواله. يبقى يكون عبد مفوضا تفويضا حقا لربه جل في علاه، والمعنى أنه ترك أمره كله دقه وجله لربه جل في علاه. متى يكون العبد مفوضا لله؟ قال: إذا أيس من نفسه وفعله. أيس من نفسه وفعله أنه ينظر إلى نفسه فيجد منه أولا يعني، ثم يجد منه العجز والكسل والضعف، فيعلم أنه لا يقدر على شيء ولا يعلم شيء، وهو يعجز عن كل شيء. ثم بعد ذلك أيضا ينظر إلى نيته وقلبه فيجد نفسه يلتفت يمينا ويسارا، وهذا كله باب مهلكة، فييأس من نفسه ويعلم أنه لا خير من نفسه لنفسه إلا بالله جل في علاه. ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية يقول: ما مني شيء ما بشيء، الأمر كله عند الله جل في علاه. ولذلك إقبال العبد على الرب من إقبال الرب جل في علاه، وإقبال الرب قبوله، إقبال الرب توفيقه أولا، ثم إقبال الرب قبوله بعد ذلك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإياس من نفسه يعلم أنه لو ترك لنفسه هلك. ولذلك قال ابن القيم: إن الله تعالى إذا أراد خذلان العبد تركه لنفسه، وإن أراد توفيقه سحبه من نفسه أو جعله حاجزا بينه وبين نفسه. والمعنى الصحيح أنه حجز بينه وبين نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، والنفس دائما تهوى وتتمنى وترجو وتسرع في ملذاتها وشهواتها والركون إلى ذلك والكسل. فإذا أراد الله جل وعلا عبدا موفقا مسددا فإنه يفصل بينه وبين نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك كان يقول: اللهم بك نحيا بك نموت عليك النشور. كان يقول أيضا: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. وكان يقول: أعوذ بك من الحور بعد الكور. لو ترك المرء لنفسه لكان له هذا الباب، بأنه لكان وقع في هذا الباب، ولكان الحور بعد الكور، وما كان يمكن أن يكون من التوفيق والتسديد بحال من الأحوال. صباح الخير، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا جميعا. قال أن إذا أيس من نفسه وفعله والتجأ إلى الله تعالى في جميع أحواله. إن كان موفقا التجأ إلى الله جل في علا لأن توفيقه بالله جل في علا، ولأن الله جل في علا قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين. فهو يلتجئ إلى الله أولا بتوفيقه لفعل الطاعات والبعد عن الخطيئات، وأيضا يلتجئ إلى الله في ثباتها لأنه لم يرزقها أولا إلا بالله، ولم تثبت له إلا بالله جل في علاه، وأيضا أن تكون على الكمال ولن تكون على الكمال إلا بالله جل في علاه. إذن فالرجل في أو المكلف في أعواز شديد إلى ربه جل في علاه ابتداء وانتهاء ووسطا وسيرا وإقامة، فإنه لن يوفق إلا به، ولن تثبت له إلا به، ولن يستقيم عليها إلا به، ولن تتكامل إلا به. لذلك قال أيس من نفسي وفعلي والتجأ إلى الله تعالى في جميع أحواله. رب اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فأنك أنت العز الأكرم. نعم. ولم يكن له علاقة سوى ربه. قال ولم يكن له علاقة سوى ربه، والمعنى هنا بأن القلب علاقته أصالة بأسها وأساسها وأصلها الأصيل بربه جل في علاه، فلم تكن هذه العلاقة لغير الله جل في علاه. يعني المعنى أن جمعية القلب تعلق بالرب سبحانه جل في علاه مع وجود ما يمكن أن يكون تشويشا أو تقصيرا أو يكون فيه ما فيه من الزيغ والحيداء والروغان، لكن الله جل في علاه إذا امتلك حب الله في قلب الإنسان أو جمعية القلب كانت مائلة لربه جل في علاه حاز وفاز وكان من الموفقين المسددين، كما قال رب العالمين كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاداني لأعيدنه وما تردد في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن أكره الموت أكره مساءته. وذكر عن أبي زيد أو أبي يزيد متى يكون العبد متوكلا، قال إذا قطع القلب عن كل علاقة موجودة ومفقودة. وهذه من أهم الأمور في مسألة التوكل. الحقيقة أنك تجد كثير من الناس الذين يزعمون التوكل حقيقة توكلهم هي موجودة على الأسباب الموجودة بيده، هو ينظر في يده فما كان في يده فهو متوكل على ما في يده. ولذلك إذا هذا تعريفه ليس بسحب السبب كلية، لا، تعريفه معرفة حقيقية عند ضعف السبب. عند ضعف السبب، فعندما يضعف السبب يرتجف قلبه جدا وما تراه إلا وجعا فزعا هلعا. يعني أنت لو رأيت مريضا وهذا المريض قالوا له أن الطبيب الفلاني هذا الطبيب هو أمر الأطباء في هذا التخصص، فذهب الرجل وارتحت نفسه إليه وسمع منه ما جعله يثق يقينا بأنه هو أمهر ما يكون في هذا الباب. ولما جاء وقت العملية تأخر الرجل وقالوا له المنتظر أنه سيسافر الليلة فلعله يجهز للسفر ويتأخر، وأن العملية يمكن أن يقوم بها طبيب آخر. تراه يموت يقول أموت ولا أحد يفعل هذه العملية ولا أحد يضع يده علي هذا الطبيب. هذا معناها الركون التام للطبيب، لا للذي علم الطبيب، وهو ليس بطبيب، هو رفيق فقط. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرني ما عندك فإني طبيب أطببها لك، قال لست الطبيب، إنما الله الطبيب. إنما أنت رفيق، قال لست الطبيب، إنما الطبيب الله، إنما أنت رفيق. فالإشكال أنه كل سبب، كل علاقة موجودة لا بد من قطعها، لا بد ألا يلتفت لها، وكل علاقة مفقودة لا يميل قلبه إليها، يقول لو كان كذا لكان كذا. وهذا هو تسخط القدر والنزول فيه، لا يتأتى إلا بأمرين: ضعف اليقين في الله جل في علاه، وسوء التوكل، يعني عدم حسن التوكل، لأنه لا يمكن أن يقول ذلك إلا وهو لا ينظر بالعينين، عين القدر وعين التوكل هنا. لذلك قال: فلا يقول لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح باب الشيطان يعني تجعله يتسخط على قدر الرحمن سبحانه جل في علاه. ولو كان متوكلا حق التوكل على الله جل في علاه ما التفت، ولكن التفاته هو الذي أثر فيه. قلنا نبي من الأنبياء، وهو أعظم الأنبياء قدرا وخير من واطئ التراب في زمانه، عندما ازدادت همته واهتم أكثر بالسبب لا التفت، لا يقال في قلبه التفت، لا يمكن لنبي من الأنبياء عصم الله قلبه أن يلتفت، لكن ازداد اهتمامه بالسبب. فلما ازداد اهتمامه بالسبب ماذا حدث؟ عوقب بالنقيض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، أحسن الله عليك، رفع مقامك. عوقب بذلك، قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لولا هذا الحديث لما ذهبت إلى هذا بحمل الأحوال، كالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لولا الكلمة التي قالها يوسف ما مكث في السجن بضع سنين. أولا أنا سألتك سؤال وأنت ما أجبت، صحيح ولا لا؟ أنا سألتك سؤالا وما أجبتيه، مع ذلك أنا سأجيب. الأخذ بالأسباب جزء من التوكل، هذا أمر رائع. نعم، الأخذ من الأسباب أو الأخذ بالأسباب جزء من التوكل تعبدا لا ميلا، تعبدا لا ميلا. يعني المعنى يقول لولا أن الله أمرني أن أخذ بهذا السبب، وأن الله جل في علاه من سننه الكونية أنه أناط المسبب بالسبب، لما أخذت بالسبب، وإن أخذت بالسبب فإن الله جل في علاه يعطل السبب ولا يجعله يصل إلى المسبب. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأمواج العاتية المتلطمة تستلزم الغرق، ومع ذلك عكرمة خرج من البحر لما توكل حق التوكل، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بأنه بايعه على الإسلام. فإذا الأصل في هذا الباب أن الله جل في علاه يميل العبد بدنا للأخذ بالسبب، وقلبا إليه سبحانه جل في علاه، وهو يعلم أنه يأخذ بذلك بعين الشرع، وأن المقدمات مرهونة وأن النتائج مرهونة بالمقدمات، ومع ذلك القلب لا يلتفت إلى هذه المقدمات ولا يعتني بها ولا يثق بأنها هي التي تصل به يعني إلى 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 النتيجة إلا بالله جل في علاه. هذه هي الوجهة الفقهية لمسألة العينين بالأخذ بالسبب الذي هو جزء من التوكل، بدنا ولكن روحا وقلبا لا تكون إلا لله جل في علاه. وهذا ويسهل على العبد أن يصل إلى هذه الدرجة بأن يكون متعبدا لله جل في علاه، يتعبد بالأخذ بالسبب. ولذلك قال عقلها وتوكل. شوف عشان تعلم هذا المعنى بالضبط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال له على أمهات الأولاد قال أني أعزل، قال أعزل أو لا تعزل، إذا أراد الله جل في علاه أن يخلقها ولو كانت على صخرة لخلقها. نأخذ بذلك دون أن يلتفت القلب، هذه المهمة، نأخذ بذلك دون أن يلتفت القلب بذلك. لذلك أرجو أن تكون اتفهمت هذه المسألة، أرجو ذلك. إذن قال إذا قطع القلب عن كل علائق موجودة ومفقودة. وفي رواية عن أبي بكر الواسطي سئل عن ماهية التوكل فقال الصبر على طوارق المحن ثم التفويض ثم التسليم. الصبر على طوارق المحن ثم التفويض ثم التسليم ثم الرضا ثم الثقة. وأما صدق التوكل فهو صدقة الفاقة والافتقار فهو صدق الفاقة والافتقار يعني إلى الله عز وجل. هذا كلام طويل جدا يأخذ كلاما كثيرا لكني أختم به على الإيجاز، ولأنه يشير إلى مسائل أصيلة أساسية في هذا الباب. عندما قال أبو بكر الواسطي وسئل عن ماهية التوكل قال الصبر على طوارق المحن، والمعنى هنا إذا كان متوكلا على الله حقا فهو يعلم أن الدنيا بأسرها دارت على شيء واحد، وأن الله جل في علاه هو الذي يقدم وأخر ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويملك كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا في هذا الباب يعلم أن المسألة بيد الله جل في علاه فيركن قلبه إليه. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. قال الله جل في علاه وليعلم الذين نافقوا يبين الحكم من ذلك. ولذلك قال في الآيات وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال ثم التفويض ثم التسليم ثم التفويض يعني مهما جاءه يفوض أمره لله جل في علاه ويرتضي ويتحمل أنه يعلم أن الأمر بيد الله جل في علاه تصريفا وفعلا وتقديما وتأخيرا، فالله على كل شيء قدير. ثم التفويض ثم التسليم يعني إذا فوض أمره لربه جل في علاه سلم لله، وهذا صدق التفويض صدق التفويض لا يكون إلا بالتسليم، والمعنى أنه سلم لله جل في علاه على التوقيت وعلى التقديم وعلى التأخير وعلى الفعل وعلى الملك يؤخذ أو يعطى. هذا كله بالتسليم التام لله جل في علاه يصل به المرء إلى حسن التوكل. قال ثم الرضا، وهذا يظهر جدا في الاستخارة أنه يستخير إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ويقول دعاء لما استخيرك بهلمك واستقدرك بقدراتك إلى آخر الدعاء. عندما يقول صدق التوكل حقا في هذا الباب أنه يستخير قبل الفعل ويرضى بالاختيار بعد الفعل، فهو التسليم لاختيار الله جل في علاه، لأنه أول شيء استيقن فيه وعلم أنه مالك الملك وأنه الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض سبحانه جل في علاه ويعز ويذل. ثم بعد ذلك فوض أمره له جل في علاه لأنه علم أنه أرحم عليه من أمه ومن نفسه، وأنه ما أعطاه إلا ليرفعه وما منعه إلا ليرفعه، وأيضا ما خلقه إلا ليرحمه، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم يفوض الأمر التفويض ثم التفويض التام يصل بالمرء إن كان صادقا إلى التسليم التام. ثم التفويض التام يصل بالمرء إلى التسليم التام. مش ممكن أنت طلبت العلم ما يمكن. هل أنت متقن؟ أنت قلت ما تطلب علم، أنت طلبت علم، أنت متقن أيضا، هذا فضل الله يؤتي ما شاء. قال ثم التفويض ثم التسليم ثم الرضا، والرضا هنا رضا القلب عن الرب سبحانه جل في علاه. لذلك لما جاء جبريل وقال أقرئ أبا بكر السلام أقول له إن ربك عنك راض فهل أنت عن ربك راض، فبكى وقال إني عن ربي راض إني عن ربي راض إني عن ربي راض. ثم الثقة وهنا إذا حدث التسليم ثم الرضا ثم استيقن تماما بأن الله تعالى يرفعه، بأن الله تعالى يوفقه، بأن الله تعالى يعطيه، بأن الله تعالى يقسم له ما ينفعه ويصلحه، وأن الله جل في علا ما حجب عنه ما حجب، إلا لأن ما إذا أتاه ما حجب عنه وهو يريده سيفسده، وإذا لم يحجب عنه ما حجبه لا يمكن أن ينصلح إلا به. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، والله سبحانه جل في علا عليم خبير، والله جل تعالى جل شأنه وتعالى قدرته هو أعلم وأحكم سبحانه وجل في علاه. قال إن الله كان عليما حكيما. هذه حكمة، إن أتم الله عليك النعمة زادك الله علوا وإتقانا، وهذا صحيح، لكن أيضا التسليم الإجباري يمدح صاحبه، التسليم الإجباري يمدح صاحبه، وإن كان أقل درجة من التسليم الاختياري، لكن وبون شاسع فرق واسع بينهما، لكن يمدح صاحبه. والتسليم الإجباري يصل بالمرء إلى التسليم الاختياري، التسليم الإجباري يصل بالمرء إلى التسليم الاختياري، ولذلك بينهما نقطة هي أسوأ النقاط، أنه لا يسلم إجبارا ولا وهذا يبعده أشد الإبعاد عن التسليم الاختياري. قال أما صدق التوكل فصدق الفاقة والافتقار يعني إلى الله عز وجل، والمعنى أنه يقول أنه أفقر الناس إلى الله، أفقر عباد الله إلى الله، لأنه يعلم أن الملك التام بيد الله جل في علاه، وأن المرء لا حيلة له ولا تمكين له في شيء إلا بالله جل في علا، فهو أفقر ما يكون إلى الله جل في علا، وأعجز ما يكون على أن يصل إلى ما يريد، فيتم الافتقار التام لله جل في علا عقيدة وعملا. نعم، وصدق الفاقة إليه عملا بقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فإن افتقر العبد حق الافتقار لربه جل في علا، لم يرى في نفسه قوة ولا حولا ولا قوة، ولم يرى في غيره لا حولا ولا قوة، ومال قلبه بجمعيته لربه جل في علا، ثم اطلع بعد ذلك ببصيرة قلبه أو ببصر قلبه على ملك الله التام للدنيا بأسرها ما فيها وما عليها، وعلى أيضا حكمة الله، وعلى علم الله جل في علا، وعلى رحمة الله ورأفة الله، امتلأ قلبه حبا لله وشوقا له. اللهم لا قلوبنا حبا لك يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة، لا توكل إلا بصدق ميل القلب للرب، لا توكل إلا بصدق ميل القلب للرب، الأخذ بالسبب تعبدا لا ميلا والتفاتا، الأخذ بالسبب تعبدا لا ميلا ولا التفاتا، لا يصل المرء إلى حقيقة التوكل إلا بحسن إتقان الأسماء الحسنى والصفات العليا. وفي أسئلة تفضلوا.